إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمامان الجليلان البخاري ومسلم، كما أخرجه الإمام أحمد والبيهقي وغيرهم وأصحاب السير، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، وربطوه بسارية من سواري المسجد. قبل ما أستمر بسرد الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا إخوة الإسلام في خطب سابقة أن المسلمين انتصروا في غزوة الخندق وبعدها غزوة بني قريظة، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا النصر أن شوكة قريش قد انكسرت. لماذا رأى أن شوكة قريش قد انكسرت؟ لأن قريش جمعت كل قواتها، حشدت كل قواتها العسكرية وحلفائها من غطفان وغيرهم والأحابيش وغيرهم، وجاءوا حاصروا المدينة، وحالفوا أيضا اليهود داخل المدينة من بني قريظة ضد المسلمين، ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا ورجعوا خائبين. فلما رجعوا انفرد النبي عليه الصلاة والسلام بيهود بني قريظة وضرب رقاب رجالهم بسبب غدرهم وممالأتهم لأعدائه ونقضهم للعهد. فهنا أدرك عليه الصلاة والسلام أن قريشا قد انكسرت شوكتها، لذلك قال لأصحابه، قال: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، إن اليوم اختلف ميزان المعركة بيننا وبينهم، ما عدنا ننتظر حتى يغزونا في المدينة وندافع عن المدينة، اليوم نحن سنتوجه إليهم، اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. لذلك بدأ عليه الصلاة والسلام التمهيد لمهاجمة قريش في مكة ودحرهم بسبب حربهم للإسلام وللمسلمين وللنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا أمر يحتاج إلى تمهيد. فبدأ صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بني قريظة مباشرة بتجريد حملات عسكرية إلى القبائل العربية من أجل تأديبها، القبائل اللي وقفت ضد المسلمين وحاربتهم وحالفت قريشا ضد المسلمين، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤدبهم حتى ينفردوا في المعركة، يسيروا لوحدهم، يترك النبي عليه الصلاة والسلام مع قريش مع قومه دون أن يتدخلوا. حينها بعد ذلك يتوجه عليه الصلاة والسلام إلى مكة، فجرد عليه الصلاة والسلام حملة عسكرية صغيرة قوامها 30 رجلا بإمرة محمد بن مسلمة إلى تأديب القبائل النجدية، نجد شرقي مكة والمدينة من الجهة الشرقية. فتوجهوا إلى قرية يقال لها القرطاء، فأدبوا بعض أهلها والباقون هربوا. أثناء رجوع هذه السرية إلى المدينة المنورة تمكنوا من أسر أحد الرجال، هذا من قبيلة بني حنيفة، وبنو حنيفة هم قبيلة كبيرة كانوا يسكنون اليمامة، اليمامة تقع بين مكة وبين اليمن، وكانوا قبيلة معاندة محاربة للإسلام والمسلمين. فتمكنوا من أسر رجل منهم، ولكن الظاهر أن هذه السرية ما أدركوا من هو هذا الرجل. الرجل هذا كان رئيس القبيلة، كان سيد بني حنيفة، فظهر هو أخفى نفسه أو هم ما عرفوه. فلذلك يقول أبو هريرة أنه فيقول بعث النبي عليه الصلاة والسلام خيلا قبل نجد، هذه هي السرية، الخيل المقصود بها السرية اللي قاد محمد بن مسلمة على رأس 30 رجلا من أجل تأديب القبائل النجدية من بني بكر بن كلاب في قرية القرطاء. يقول: فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، أي أثناء رجوعها إلى المدينة تمكنوا من أسر رجل من بني حنيفة. لما قال رجل من بني حنيفة ما عرفوا أنه هو سيدهم، لو كان عرفوا قالوا بأسر سيدهم سيد بني حنيفة، قال رجل من بني حنيفة يقال له سمامة ابن أسال، فجاءوا به إلى المدينة وربطوه بسارية من سواري المسجد، ربطوه بعمود من عواميد المسجد، لفوا عليه حبله. ليش ما حطوه بالسجن؟ ما كان في عهد النبي سجن عليه الصلاة والسلام، انت الأمور يحكم فيها مباشرة، ما كان يحتاج إلى سجن، كانت الجرائم قليلة في الزمن النبوي الشريف، لذلك السجن ما احتاج إليه المسلمون إلا بعد فترة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو أول ما اشترى عقارا، أول من اشترى عقارا وجعله سجنا. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عهد أبي بكر ما كان فيه سجن، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد يحبس الناس إما في المسجد يربطه بالحول العمود، ولما حبس بني قريظة حمسهم في بعض بيوت المسلمين، قالوا خليه على عندك، الرجال في مكان والنساء في مكان. نتابع الحديث، ربطوه في سارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا عندك يا ثمامة؟ النبي عليه الصلاة والسلام طلع يشوف هذا الأسير، طلع إلى المسجد، المسجد طبعا قرب حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، طلع يشوفه فعرفه أنه سيد بني حنيفة، كان يعرفه عليه الصلاة والسلام، فماذا يقول له؟ قال له ماذا عندك يا ثمامة؟ شو معنات ماذا عندك يا ثمامة؟ يقول له عليه الصلاة والسلام إنه ما تظن أني سأفعل بك بعد تجريدك الحرب علي، على الله ورسوله، بعد كل هالحرب اللي شنتها علي على المسلمين، شو بتظن بدي أعمل لك أعمل فيك؟ قال ماذا عندك يا ثمامة؟ فماذا يقول ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد، عندي خير، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. لما قال له شو عندك شو تظن سأفعل بك؟ قال له عندي خير يا محمد، إن أظن أنك ستفعل بي خيرا، لأن العرب تعرف كلها أنك أهل عفو وكرم وصفح ورحمة، لا أظن بك إلا الخير. ثم قال له إن تقتلني تقتل ذا دم، إذا أردت قتلي فلا ألومك، لأني أصبت دما في أصحابك، ذا دم أي صاحب دم. بعض العلماء المعاصرين فسر ذا دم أنه ذا ما كان في قومه، لا، في رواية تبين المعنى، يقول ذا دم، وفي رواية ذا ذنب، إن تقتلني تقتل ذا ذنب، أي أنا أذنبت في حقك، قتلت بعض أصحابك، ما ضرب نفسه، قتل ببعض قبيلته، قتلوا بعض الصحابة، إن تقتلني تقتل ذا دم، أي أنا صاحب دم في أصحابك، فلك حق، إذا بدك تقتلني لا ألومك، فأنت محق في قتلي، ولكن إن تنعم تنعم على شاكر، بس إذا عفوت عني فستجدني شاكرا للجميل، لا أنسى جميلك هذا ولا أنكره في يوم من حياتي. والخيار الثالث، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، وإذا كان أنت بدك مال مقابل إطلاق سراحي كما نقول عندنا، على بمضي لك على بياض، على شيك أبيض، قد ما بدك حط المبلغ اللي بدك إياه وبعطيك إياه، المبلغ اللي تريده. الرجل سيد قومه من وقليل، كان مالكا لمدينة كبيرة في اليمامة، فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ بماذا أجابه؟ يقول أبو هريرة فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد، تركه لليوم الثاني، ثم قال له ماذا عندك يا ثمامة؟ اليوم الثاني النبي عليه الصلاة والسلام إجا عنده نفس السؤال، يقول له ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال له عندي يا محمد ما قلت لك، اللي قلت لك يا بالأمس نفس الشيء، ما تغير، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد اليوم الثاني، فجاء إليه وقال له ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك. أعاد عليه الحديث، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قد عفوت عنك يا ثمامة وأعتقتك. وقال لأصحابه أطلقوا ثمامة، قال له خلاص أنا عفوت عنك بدون مصاري، اذهب أنت حر في سبيل الله. وقالوا لأصحابه فكوا له الحبل خليه يروح بدون قيد ولا شرط، عفى عنه، لا أخذ منه مال ولا شيء. ماذا فعل ثمامة؟ يقول أبو هريرة فانطلق خارجا من المسجد، ما كان هو مأسور بالمسجد، فانطلق خارجا من المسجد فاغتسل ثم رجع إلى المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد عبد الله ورسوله، ثم قال والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، ووالله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي، وما كان على الأرض من بلد أبغض إلي من بلدك، فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. ماذا يعني ثمامة بهالكلام؟ ثمامة لما رأى عفو النبي عليه الصلاة والسلام، هذا العفو ما تحمل، لذا خرج مباشر المسجد فراح إلى نخل، قال فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم رجع إلى المسجد. إذا لماذا لم يسلم مباشرة؟ لأن أراد يغتسل يتطهر، فذهب إلى نخل قريب من المسجد النبوي اغتسل ورجع إلى المسجد فشهد الشهادتين أمام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال له، يخبره عن شعوره لو كيف كان ينظر إليه وكيف الآن أصبح ينظر إليه، بلو قبل إسلامي كنت أنت أبغض الوجوه إليه، الآن بسبب حلمك وعفوك صرت أحب الناس إليه، أحب الوجوه إليه، وكان دينك الإسلام أبغض دين إليه، الآن صرت أحب الإسلام، صار الإسلام أحب الدين كله إلي، وكنت أبغض المدينة، بلدك يعني المدينة، وصارت المدينة أحب البلاد إلي. هذا شهد هذا الكلام أمام النبي عليه الصلاة والسلام أمام الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام يتابع حديثه، قال وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من الشهادتين ومن هذا الكلام، يقول له أنا كنت متوجه للعمرة لما أسروني، بس كانت العمرة بدي أعملها بالجاهلية قبل الإسلام، هل أفعلها؟ فقال له عليه الصلاة والسلام، يقول أبو ريف فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. لما سمع النبي كلام عليه الصلاة والسلام بشره بالخير، قال له الحمد لله اللي هداك للإسلام، اللي نور قلبك لحب الإسلام، لحب الدين، لحب النبي عليه الصلاة والسلام، لحب المدينة، بشره بالخير على ما في قلبه من هذا الحب. ثم قال له بالنسبة للعمرة، كنت بدك تروح على العمرة، روح عمرة، اعمل عمرة، لأن الأعمال الصالحة يا إسلام حتى في الجاهلية الإنسان كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة بعد إسلام يفعلوها. عمر رضي الله عنه مرة نذر، يقول يا رسول الله أن نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، بس هذا قبل الإسلام، قال له اعتكف، روح أوفي بنذرك. لذلك الإنسان إذا كان كافرا وأسلم وحسن إسلامه، الله تعالى الأعمال الصالحة اللي كان يعملها قبل إسلامه يجازيه عليها أيضا، يسيبه عليها. نكمل الحديث الآن، ما بدي استطرد بالشرح. يقول أبو هريرة فلما قدم ثمامة إلى مكة وسمعته قريش يتكلم بالإسلام قالوا صبأ ثمامة وأغضبوه. ثمامة ما كذب الخبر، ترك المدينة توجه مباشرة إلى مكة بيعمل عمرة. فلما راح إلى مكة، طبعا مكة إساب تحت سلطة قريش الكافرة، كانت وقتها قريش كافرة، فصار يتكلم بالإسلام بفضل الإسلام، فضل النبي عليه الصلاة والسلام أنه أسلام وأنه مبسوط، الحمد لله شرح صدر الإسلام وكذا. فلما زعماء قريش أو من بقي من زعمائهم سمعوه غضبوا وصاروا يتناولونه بالكلام، قالوا صبأ أسامة يرتد عن دينه، صبأ أسامة وأغضبوه، جئنا أغضبوه، في رواية اجتمعوا عليه يريدون أن ينالوا منه بدون يضربوه، صاروا يذمونه بالكلام. فماذا يقول لهم لما قال له صبأ ثمامة يرتد عن دينه؟ قال والله ما صبوت ولكني أسلمت وصدقت محمدا وأمنت به، وأيم الله لا يأتيكم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول سمامة؟ سمامة يقول لقريش، عم بيقولوا صبوت أو صبات، يعني بمعنى أنه ارتدت عن دينك. قال لهم أنا أسلمت، ماني صبو، لم أصبو. قال ما صبوت، هذه اللغة الأصل يقول ما صبأت، بس هذه رواية عند العرب أو لغة عند العرب. قال ما صبوت أي لم أترك دينا يستحق أن يسمى دينا. الوثنية هذه دين، لو ما ترك دينا، أنا دغري دخلت في الإسلام، الدين اللي كنت عليه منو دين، ما تركت دينا لدين آخر، ما كنت على دين أصلا، الآن دخلت في الإسلام. قال ما صبوت ولكني أسلمت وصدقت محمدا وأمنت به. ثم قال لهم تهديد، يهددهم، قال لا يأتيكم أي حبة قمح من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. شو معنى التهديد؟ الإسلام مكة ما كان فيها زرع، كما وصف الله في القرآن بواد غير ذي زرع، فكان كل طعامهم الحبوب القمح وغيره يأتون به من الريف، فكانت اليمامة هي ريف مكة، المكان اللي يزرعون فيه وكذا، فكان أهل اليمامة يزرعون القمح ويوردونه إلى أهل مكة. فكان سمامة يدرك قيمة بلده على أهل مكة، فلما آذوه وسبوه وآذوا النبي عليه الصلاة والسلام وتعرضوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له صبات، ماذا يقول لهم؟ قال الآن لحرجع إلى اليمامة، بس لن تحلموا بحبة قمح تأتيكم، لن أرسل لكم حبة قمح حتى تموتوا من الجوع إلا أن يأذن لي رسول الله عليه الصلاة والسلام. نتابع الرواية، يقول أبو هريرة فانصرف إلى بلده ومنع حمل الطعام إلى مكة حتى جهدت قريش. رجل صادق دخل الإسلام في قلبه، متحمس للإسلام، فلما رجع إلى اليمامة ماذا فعل؟ منع لقومه، قال لقومه ممنوع ولا حبة قمح على مكة، خليهم يموتوا من الجوع. دلوا فترة شهر شهرين، يقول حتى جهدت قريش، يعني جاعت قريش، وبعضهم قمح، ومنهم دون يستوردوا، مكان بعيد مكان آخر بعيد، اليمامة نوعا ما قريبة. جهدت قريش، جاعت قريش، فماذا فعلوا؟ ما كتبوا، ماذا فعلوا؟ لم يكتبوا إلى ثمامة أنه يستعطفونه، ماذا فعلوا؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة أن يخلي إليهم طعام اليمامة، يخلي إليهم حمل الطعام. يعني ما أرادوا يكتبوا إلى ثمامة، بيعرفوا عقله دك طال خلوا منهم لن يستجيب لهم، كتبوا إلى رسول الله عليه السلام، لأنه شو بيقول؟ ما برسلكم إلا بإذن النبي عليه السلام. كتبوا إلى رسول الله يستعطفونه بالأرحام، قالوا له يا محمد نسألك بالقرابة اللي بيننا وبينك، نساءنا تموت من الجوع، أطفالنا يموتون من الجوع، خلي سمامة، أمر سمامة يبعث لنا أمح. يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليهم طعامهم. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ يقول أبو هريرة فكتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى ثمامة أن خلي بين قومي وبين ميرتهم، كتب له كتاب يقول له يا ثمامة خلي بين قومي وبين ميرتهم، أي لا تقطع الطعام عنهم، أرسل الطعام إليهم، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عظيم يا أخي الإسلام، فيه فوائد كثيرة، بدي أذكر فائدتين بعون الله تعالى. الفائدة الأولى، هذا الحديث فيه رد على المستشرقين وغيرهم من الألمانيين ليقولون الإسلام انتشر بالسيف أي بالقوة، الناس خافوا فأسلموا بسبب الخوف. فهذا مثل ثمامة رضي الله عنه، لما أسلم ثمامة ورجع إلى اليمامة كل قومه أسلموا بسبب إسلام سيدهم، المدينة كاملة أسلمت. طيب لماذا أسلم ثمامة؟ ما أسلم خوفا من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلقه قال له اذهب فأنت حر، لكن أسلم بسبب إعجابه بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وكرمه وحلمه وعفوه وصفحه. ثمامة كان يدرك أنه وقبيلته كان يحاربون الإسلام وأنه أصابوا الدم في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن مقابل هذا كله لما تمكن منه النبي عليه الصلاة والسلام بماذا عامله؟ طبعا النبي ما كان غافل أنه ثمامة أصاب بأصحابه دما، لكن لما النبي تمكن منه كيف عامله؟ عامله أحسن معاملة. أول شيء لما كان يخاطبه قال له ماذا عندك يا ثمامة؟ يا إسلام بس استحضروا نحن وقعنا بس هيك لفتة بسيطة، اليوم لو نحن تمكننا من واحد كان يحاربنا وفعل فينا وقتل منا، تصور الشباب كيف تعاملوا بالضرب والقتل وكل ما هذا، يا لعين يا عدو الله، بيضربوا بإجره على وشه. شوف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، قال له ماذا عندك يا ثمامة؟ ما بيقوله يا ابن الحرام أو يا كلب أو يا عدو الله أو يا زنديق، ماذا عندك يا ثمامة؟ يخطب باسمه بالاسم اللي يحبه، ماذا عندك يا ثمامة؟ هوش الإكرامه. الأمر الثاني كان النبي عليه الصلاة والسلام يضيفه ثلاثة أيام أو يومين قاعد بالمسجد مربوط، كان النبي يرسل إليه أفضل طعام عنده، أفضل ما عنده من طعام كان يرسله إليه. إن هذا دين يا أهل الإسلام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هذا أسير تحت يديك عليك أن تكرمه، فكان يرسل إليه أفضل الطعام. الأمر الثالث كان النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقتله، وهو قال له بدك تقتلني فأنت محق، أو يستطيع أن يفاديه بمال كثير لأن كان النبي بحاجة لمال عليه الصلاة والسلام، بس رغم هذا من كرم أخلاقه قال له أنت حر في سبيل الله ما بدي منك شيء. رأى هذا الكرم، هذا الصفا، هذا الحلم، هذا العفو، فانقلب رأسا على عقب، تغيرت 180 درجة. الداش كان يبغض النبي فانقلب محبة له، الداش كان يبغض الإسلام انقلب محبة له، الداش يبغض المدينة انقلب محبة لها. يا أخي الإسلام هذه نظرة الإسلام، هذه طريقة الإسلام في التعامل مع الآخرين. اليوم كثير من الشباب خاصة الشباب القريب من الجهاد أو المجاهد، كثير منهم ما فهموا نظرة الإسلام، ينظر إلى الكافر أنه خلص هذا عدو الله وأول مكة منه على الدبح. ما هي نظرة الإسلام؟ لما فهموا الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن النظرة للكافر نظرة شفقة عليه، هذا إنسان مسكين، كافر إنسان مسكين، إذا مات على كفر سيخلد في النار، فالنبي يعامله بشفقة، بشفقة، يشفق عليه، يتودد إليه حتى يسلم، يحبب إليه الإسلام حتى ينقذه من النار. هذه يجب أن تكون نظرتنا للكفار، إنه الكافر صحيح كافر عدو الله وكذا، ولكن هذا مسكين جاهل بكرة سيخلد في النار إذا مات على الكفر، إذا استطعت أن تنقذه لك أجره وتنقذ نفسا من النار. كان النبي ينظر بهذه النظرة إلى هؤلاء يا أخوة الإسلام، يعملهم بشفقة حتى يسلموا، فأسلم كثير منهم بسبب حلم النبي وعفوه، ما أسلموا خوفا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا خوفا من سيفه. اليوم هذه النظرة في الإسلام شبه معدومة عند شبابنا، تلاقي الشاب أول ما بيلتزم بيصير متشدد إلا من رحم الله. ما أدري ما يتعلم التشدد، إذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام حاشاه ما علمنا التشدد. أنا أذكر يا أخي الإسلام ما كنت في ألمانيا، في شاب صغير كنا فرحانين به اسمه خالد، كان عمره 13-14 سنة، مبسوطين نشأ في المسجد، ما أنه مثل باقي الشباب أولاد المسلمين على الدعارة وعلى الخمارة وعلى كذا، لا نشأ في المسجد. بس يوم من الأيام ماشي أنا وخالد بالشارع بالسوق، ما لقيته بلش يبزط، ما فهمت أنا، خمنته مريض أو بيه حساسية وكذا، بس تكرر الأمر، قال له خالد عشان بزط؟ قال لي شفت هالكافر مر من جنبي، كافر حاطط سنسال، ألمانيا حاطط سنسال، بزط عليه عدو الله، يبزط ولا عدو الله؟ لك هو كان عم يتعلم عن بعض المشايخ متشددين، قال لك يا خالد يا أخي هاي القوم الألمان استضافوك، كنتم بالمغرب أنتم ما عندكم شيء، هاجرتوا إلى هالبلاد أكرموكم وأضافوكم وعطوكم حرية وعطوكم أكل وشرب وصحة وتطبيب وتعليم، بعدين هؤلاء أنت دول عدو الله وكذا، ما سمع منك الإسلام؟ تصور هذا الألماني ما شاف منك لا عم تبزع عليه، إذا فهم منك عم تبزع عليه شو بدي لك؟ لك هذا دينك، أنا بطعميك وبصيك وبكرمك وأنت تبزع علي، بينفر من الإسلام. ادعوهم الإسلام، حبب إليهم الإسلام، تحبب إليهم. اللي ما عم بشكركم أنا، أنتوا عافيتونا وأكرمتونا، بس نحن مثل ما عملتونا بالخير نحب لكم الخير، نحب لكم الإسلام، نحب لكم أن تسلموا حتى تدخلوا الجنة معنا، نراكم بالجنة. هذا الفكر شبه معدوم عندنا إخوة الإسلام عند المربين إلا من رحم الله. بعد ذلك، بعد هالتشدد، رجع مرة كنت عم صلي إمام فرأيته اعتزل، ما حببت أسأل ليش اعتزل، لعله جنوب. سألت بعض الشباب قال لي لا يصلي خلفك. نعم ليش؟ شو فعلت يا أخي حتى ما تصلي خلفي؟ ما يصلي خلفي، قال ما لأنك ما بتلبس دجديشة، تلبس بنطلون. طيب يا أخي نحن بألمانيا، طب نلبس منوصلين، شو يلبس دجديشة كل يطلع علي ويخوفوا مني؟ بعدين دجديشة ما أنا سنة، هذه كان لباس العرب، السنة ستر العورة ببنطلون لا بدجديشة ولا بشروال ولا شو من كان، مهم أنه ستر العورة. هذا التشدد بعد فترة لما تركنا المنطقة، رحنا منطقتين، سألت شو صار بخولي، أنا أتابع الأخوة حتى لأني أعرف أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، فماذا كان الجواب؟ قالوا خولي انفتن، صار يلبس حلقة مثل الألمان اللي كان حطوا تنسير وحط حلقة، وما بس ترك الدجداشة، ترك الدجداشة وترك الصلاة وترك البنطلون اللي كان يعيرنا به، صار يلبس شورت، صار يلبس شورت. إذيك يا أخوة الإسلام افهموا هذا الدين. يقول عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، شوي شوي، ما تبالغوا، ما تشددوا على أنفسكم، ستنفروا من الدين، تنفروا من الدين، ما تشدوا. من هو هذا الإسلام؟ بعض الناس مثل ثاني بضرب أمثلة، وقعنا يا أخوة الإسلام ده وقعنا، تفهموا. في شاب امبارح عم بيقول لي قصة، انه في واحد كان متشددين، اول شيء كان فاسق، فاسق دغري التزم، ما كان من ابناء المساجد، ما تربى في المسجد، كان حشاش، التزم وصار دغري تكفيري، وسافر الى سوريا وكان يتصل باهله، شو يقول لهم؟ بيقول لهم انا اذا جئتكم لن ارحمكم لان انتم كفار، ابو امه بيقولوا انتم كفار، شو عملوا لك يا اخي؟ بيحبوك اشفقوا عليك، لو كانوا كفار يقول تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة، ما تقول لن ارحمكم، لا تقل لهم لن ارحمكم. مهم رجع بعدها من سوريا، شو صار؟ رجع فاسق الآن إلى المحششة عم بيحشش. هذا التشديد عقبته يا أخي الإسلام الانفلات. في 100 مثل عندي شباب بأسمائها أعرفهم، دخلوا في الدين ما كانوا ملتزمين، دخلوا عن كبر فالتزموا وتشددوا والآن رجعوا فساقا. النبي وصف على ذلك، قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق شوي شوي. هذا الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام ما عامل قومه بالمثل. يشوف يا أخوة الإسلام لما قريش كتبت للنبي عليه الصلاة والسلام تقول له نسألك بالقراب اللي بيننا وبينك إلا تخلي سمامة يبعث لنا أكل وشرب، كان يستطيع عليه الصلاة والسلام أنه يقول لهم الآن بدكم يبعث أكل وشرب، ما بتتذكروا يا قريش لما حاصرتموني بشعب أبي طالب في مكة 3 سنوات أنا وبني هاشم وبني المطلب، وكنتم تمنعون الميرة عنا والطعام حتى كانت أطفالنا تتضغى من الجوع. هذا في السيرة يا أخوة الإسلام، كان أطفال بني هاشم يتضغون من الجوع لأن قريش حاصرتهم في شعب أبي طالب. كان يستطيع لهم هالكلام، كان يستطيع لهم ما بتتذكروا يا قريش من شهرين كنتوا بالمدينة محاصرين المدينة وبتكون تفوتوا على المدينة تغتصبوا النساء وتقتلوا الرجال والأطفال، لو ما الله تعالى رد كيدكم في نحركم، ما بتتذكروا؟ كيف بدي يعطيكم يا أعداء الله الطعام؟ خليكم تموتوا من الجوع. لم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، كتب إلى سمامة يقول خلي بين قومي وبين ميرتي، ما قال له بين قريش، قال له قومي، قال له حتى يفهم، قال له هالقومي في منهم أخوالي، في منهم أعمامي، في منهم أبناء أعمامي، في منهم قرابتي، في منهم ناس يقربوني، هالقومي خلي بين قومي وبين ميرتهم. بهالأخلاق دخل الناس في الإسلام يا إخوي، بهالأخلاق. اليوم النبي عليه الصلاة والسلام من خلال هذا الحديث نفهم منه أنه ما كان يبيح الحصار الاقتصادي، يستخدم الحصار الاقتصادي كسلاح يجوع فيه الأطفال والنساء، هذا كان يرفض عليه السلام، ما كان يقبل به. هذه قريش الفيل الثالث الآن، هذه قريش كان يستطيع حصر عليه الحصار الاقتصادي حتى يموت من الجوع، بس بيقول لك بيموت الأطفال والنساء. ما لا، الإسلام رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي ما كان يؤمن بالحصار الاقتصادي. الآن نحن نتعرض لحصار اقتصادي في لبنان، كثير دول عربية وغير عربية تمنع عنا الأموال إلى آخره. ولكن يا أخي بدنا نكون منصفين. اليوم سمعنا واحد تلفزيون بتاعون السلطة عم بيقول هذا حصار غير أخلاقي اللي عم نعامل به دول عربية ومن دول أوروبية والأمريكا وغيرها، يقول هذا حصار غير أخلاقي. ولكن نحن بدنا نقول اليوم لهؤلاء أهل السلطة، أهل السلطة، نقول لهم لا تحملوا هؤلاء الدول مسؤولية الحصار اللي الآن نعيشه، أنتم مسؤولون. يريدون أن يحملوا الحصار والجوع والضائقة اللي تعيش الناس على الخارج. طيب من الذي سرق أموال الناس؟ الناس أودعوا أموالهم في البنوك، أنتم اللي سرقتم أموالهم، أنتم اللي بالحكم. وحزب الله إذا كان يقول أنا ما سرق، اللي سرق العونيين واللي سرق التيار المستقبل كذا، من بس أنت حميت الفاسدين، إذا أضعف الإيمان أن الناس لما سارت عليهم أنت حميتهم، أنت منعت الناس أن تقتص منهم، منعت الناس أن تأخذ أموالها منهم بالقوة. لذلك لا تغيروا الحقائق، لا تغيروا الحقائق. أنتم سرقتم أموال الناس وحميتم الفاسدين. حتى الدول تقول لكم يا أخي لو بدنا نبعث أموال لكم من أجل مشاريع في الكهرباء في الإنماء في الكذا، ما عم تسرقوا الأموال، حتى والناس جائعة تسرقون أموالهم، ما بنأملكم، لستم أهل مأمن، تسرقون الأموال ولو في جوع الناس ولو على حساب أكل الناس. هذه سلطة فاسدة، سلطة ظالمة، لأن يريدون أن يصوروا القضية أن نحن أهل الحق. أمريكا تحاربنا بسبب جهادنا وسلاحنا ضد إسرائيل. وين جهادك سلاحك ضد إسرائيل؟ وين جهادك سلاحك ضد إسرائيل؟ ما جهدتم إلا المسلمين في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن، وهذا السلاح هو اللي حمى هؤلاء الفاسدين في الحكم. لأن كثير من الناس بلشوا يشوفوا ظلم النظام بعد ما طلعت صور أولادهم كيف قتلوا تحت التعذيب. لأن حتى المسيحية مرة قررت لها تعليق بتقلك أنه بعض الناس عم بيلوموها أنه حاجة تحكي عن النظام، بكرة بيشمتوا فينا السنة أنه أنتوا اللي وقفتوا مع حلفاء النظام اللي دعموا النظام في لبنان، واقفين معه عاملين حلف معه، حاجة تحكي عن النظام، يعني هذا حليفنا ضد السنة. قلت لهم أنا رأيت ظلم وأنا سنية، إذا كان هذا هو المقياس أنا سنية مثلهم. الله تعالى أراهم كيف هذا النظام ما بس ظلم السنة، ظلم السنة وغير السنة، حتى يشوفوا أعينهم كم ظلمنا كم اضطهدنا. لذلك اللي يحتجون يريدون أن يبرهنوا أنه هن بسبب الحق والدين والمبدأ اللي عندهم الدول تحاربهم، منو صحيح؟ الدول تحاربكم بسبب فسادكم، بسبب ظلمكم، بسبب حمايتكم للظالمين. بعدين بعضهم يقول أنه نحن لن نجوع، لن نجوع. صحيح لن تجوع، بلك إذا خيرونا بين الجوع والسلاح نمنا لحنجوع، صحيح، بس من اللي لح يجوع؟ بس أهل السنة. يأخذ الإسلام الآن الدروز، زعيمهم أمن قال لهم يا أخي زرعوا وربوا طيور وربوا مواشي، واللي ما عنده أنا بعطي. زعماء المسيحيين بالأديرة صاروا يزرعون ويربون المواشي، يوزعوا أموال على المسيحيين حتى يربوا المواشي. والشيعة عندهم حزب أمن لهم مواد غذائية في مستودعات كبيرة، ما في خوف، ما في خوف. هم الآن يحاربون أمريكا، لن نسلم سلاحنا ولو جعنا، لأنه عارف اللي حيجوع بس أهل السنة. لن نسلم سلاحنا ولو مات مليون، لأن اللي يموتوا من أهل السنة. هل هذا العدل؟ تواجههم بنا، تواجههم بنا. والله الحق علينا يا أخوي الإسلام، لأن احنا مكناهم هذا التمكين، حق زعمائنا اللي أسلمونا صرنا بلا راعي، سورة البلد سائبة، لا كهرباء ولا ماء ولا أكل ولا شرب ولا قيادة، أسلمونا لهؤلاء لا يركبون فينا إلا ولا ذمة. لذلك عليكم أخوة الإسلام تكون وعين هذه الفترة، لأن نمر بفترة خطيرة جدا، والناس ما عليها أن تتوتر. لو جاءت الناس ما بيصير التوتر، هذا التوتر ننزل نحرق المحلات نكسر أو نتهجب على بيوت الناس، هذا لا يفيد. لو تجمعوا على بيوت السياسيين في البلد هنا عليهم يتحملوا مسؤولية، بس واحد يكلمهم، بس إذا تهجمنا عليهم بيهربوا بكره بيتركونا وحدنا. لذلك يا أخوة الإسلام علينا أول شيء نرجع إلى الله، الأمر الثاني أن نكون واعين، لا نستغل من قبل أعدائنا يخرقوننا فيدمرون مدينتنا بأيدينا. نسأل الله تعالى أن يمرر علينا هذه الفتن بخير وأن ينجينا منها سالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.